أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في بيان مراد صاحب الكفاية رحمه الله فيما يرتبط بمقدمات الحكمة، وقد تحصل من كلامه أن المقدمات ثلاثة. عليكم السلام. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، والثانية انتفاء ما يوجب التعيين، والثالثة انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطب. وقد أوضحنا في الدرس السابق المراد التام لهذه المقدمات الثلاث، ولا يخفى أن المتحصل من هذه المقدمات أن الإطلاق اللفظي يستفاد من ظاهر حال المتكلم وليس من نفس اللفظ منفردا. نقول ذلك بمقتضى المقدمة الأولى، ثانيا فقدم في ذيل كلامه أنه إذا حصل الشك في أنه في مقام تمام بيان مراده فإن مقتضى السير العقلائي في باب المحاورات، وأن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان، حمل كلامه على أنه في مقام بيان تمام مرامه، لا نصفه ولا غيره ولا الإهمال ولا الإجمال. هنالك في المقام بحث لا بد وأن يدلى به فيما يرتبط بهذه المقدمات، وهو لا بد وأن يعقد من جهات تعرض لها المحققون. الجهة الأولى في عد المقدمات كما وكيف؟ يعني هل نحتاج إلى تثليث المقدمات أم يمكن الاكتفاء بالأقل أم نحتاج إلى الأكثر؟ هذا الكم. وأما الكيف فهل ما عنونت به المقدمات دقيق أم غير دقيق؟ إذ قد يأتي باحث يوافق على عدد المقدمات لكنه لا يوافق على كيفها، يعني على الكيفية التي طرحت فيها في كلام صاحب الكفاية. الجهة الثانية فيما ذكره في المقدمة الثالثة من اشتراط انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو شرط يدخل في المطلق ما لو كان هنالك قدر متيقن من خارج محل التخاطب كغلبة الوجود مثلا. ويخرج من المطلق ما لو كان هنالك قدر متيقن في محل التخاطب. عليكم السلام. وهو محل بحث طردا وعكسا. الجهة الثالثة في إطلاقه أنه مع الشك في كون المتكلم في مقام تمام بيان تمام مراده يحمل على أنه في هذا المقام، فهل يتم هذا الكلام مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟ ولك قبل الدخول إلى هذه الجهات الثلاث لا بأس بالتعرض لكلام آخر في المقام يمكن عده كلاما أساسيا في بيان مقدمات الحكمة، وهو ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه حيث ذكر أن مقدمات الحكمة ثلاثة، ولكنه جعل المقدمة الأولى أن يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد، وأن يكون قابلا لهما، بالقياس إلى الانقسامات في الماهية قبل ورود الحكم عليها، لا الانقسامات اللاحقة على ورود الحكم والمستفادة منه، مثل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذا لاحق على الحكم. مثل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هذا لاحق أيضا على تعلق الحكم. إذ هذه أي اللاحقة على الحكم خارجة عن محل البحث اصطلاحا، وهذا بيناه نحن في بداية دخولنا في الإطلاق والتقييد. إذ الإطلاق والتقييد المراد في المقام وفي الماهية، والطبيعة بلحاظ أفرادها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عند المحقق النائيني كون المتكلم في مقام البيان، نفس المقدمة الأولى عند صاحب الكفاية، لكن النائيني رحمه الله عليكم قد أوضح هذه النقطة فأفاد أن الإطلاق يمكن أن يكون، أو البيان يمكن أن يكون نسبيا، فيكون هنالك إطلاق من الجهة التي فيها البيان دون غيرها. وذكر رحمه الله حالتين، الحالة الأولى أن لا يكون الإطلاق تطفليا كما عبر، ويقصد بالإطلاق التطفلي أن لا يكون المتكلم أساسا بصدد الحديث عن الجهة التي يراد استفادة الإطلاق فيها، ومثل لذلك بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذ هذه الآية مسوقة لبيان حلية صيد الكلب المعلم، ولا يفرق حينئذ في لونه أو صنفه ولا في لونها أو صنفها فريدة. وهذا إطلاق تام، لكن التمسك بهذه الآية المباركة لأكل ما يمسك علينا الكلب المعلم من دون غسل مكان أنيابه مثلا، أو التمسك به حتى لو كان المفترس مما لم تثبت حلية أكله في نفسه، فنتمسك بإطلاق ما أمسكنا لنثبت أن فلان شيء حلال، السنور مثلا،
حتى لو عرضت،
ها؟
حتى لو عرضت تحرك،
حتى لو عرضت. الآية ليست بصدد التعرض لهذه الجهة، عبارة أوضح، الآية حيثية من حيث إنه غير مذكر ومفري الأوداج، لأنه اصطاده الكلب المعلم يصبح حلالا. طبعا الآية أيضا لها مقيدات في السنة الشريفة، الآن لسنا بصدد استنباط الحكم نحن في المورد. هذا يسميه الشيخ النائيني إطلاق تطفلي، هو الحقيقة ما فيها كذا إطلاق، يعني هذا تصورات ذهنية، ها، لأن المتكلم ليس بصدد البيان من هذه الجهة. هذا مو إضافة قيد يا إخوان، هذا مو إشكال على صاحب الكفاية أبدا، هذا بيان للمراد من كون المتكلم في مقام البيان، وأن المتكلم إذا كان في مقام البيان من جهة فالمقصود التمسك بالإطلاق من تلك الجهة التي هو في مقام البيان من جهتها دون غيرها. والحالة الثانية أن لا يكون البيان لأصل الحكم دون التعرض لأفراده وحالاته، يعني أفراد متعلقه أو موضوعه، وذلك مثل البيانات الواردة في إفادة أصل التشريع وإثبات أصل المشروعية في مقابل عدمها. إذ في مثل ذلك لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات الشمول إلى تمام أفراد الماهية وحالاتها، وذلك لانتفاء كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. بل في مثل ذلك إنما كان في مقام بيان طارد عدم المشروعية فيفيد أصلها، طبعا في البحوث الصغروية في كلام طويل متى يكون هكذا ومتى لا يكون هكذا، بعضهم ادعى أن مثل أحل الله البيع أيضا كذلك في مقام بيان أصل المشروعية، وأنه ما يصح التمسك به لحالة بيع المتجانسين بالمفاضلة، لحالة إلى آخره. بس هذه بحوث صغروية مو بصددها في الأصول، نحن أصل الكلام جيد كبرويا، وهذا توضيح لدعوة أن المقدمة هنا من مقدمات الحكمة هي أن يكون في مقام البيان من الجهة التي نتمسك بالإطلاق فيها. جيد. المقدمة الثالثة التي يذكرها المحقق النائيني هي المقدمة الثانية عند صاحب الكفاية، وهي عدم ذكر القيد. شو كان يقول صاحب الكفاية؟ عدم ذكر ما يوجب التعيين، ها؟ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل. هذا باب مشاكل، ها؟ يعني اشترط المحقق النائيني في الإطلاق أن لا يقيم المتكلم قرينة على التعيين لا متصلة، وهذا واضح، ولا منفصلة. إذا تتذكرون في الحلقات هذا ولد إشكال الشهيد الصادق، أنه يلزم حينئذ إجمال المطلقات كلما احتملنا وجود قرينة منفصل.
بالفحص.
إذا فحصنا وبقينا نحتمل أنها موجودة ولكنها ضاعت فيكون الإطلاق في قوة المجمل.
إذا في مضانها بعد ما
ضاع. في مضانها، هي المضان ضاع كثير منها. زين. وعلل هذه المقدمة الثالثة في كلامه بأنه لا يمكن أن يكون للكلام إطلاق مع وجود القرينة على التعيين. هذه هي مقدمات البيان في كلام المحقق النائيني رحمه الله، وقد أهمل ذكر المقدمة الثالثة من مقدمات صاحب الكفاية، مما يعني أنه لا يرى عدم وجود القدر المتيقن في محل البيان في مقام التخاطب شرطا في تمسك الإطلاق، فيتمسك به وإن كان هنالك قدر متيقن في داخل الكلام في سياق الكلام، فضلا عما لو كان من خارج الكلام. هذه المقدمات الثلاث لا يخفى أنها في الحقيقة اثنتان وليس ثلاث، فهذا واضح، إذ المقدمة الأولى هي المحققة لموضوع الإطلاق لا الشرط في تحققه. شو كانت المقدمة الأولى؟ أن يكون الماهية المستخدمة في الكلام قابلة للإطلاق والتقييد في مرحلة ما قبل تعلق الحكم، لا من التي تصبح قابلة في طول تعلق الحكم، وهذا في الحقيقة هذا هو العرش، هذا هو أصل الكلام. احنا كلامنا في الإطلاق الشمولي والبدلي الأفرادي يعني وين؟ فيما يكون له قابلية أن تكون له أفراد قابل للانطباق، وإلا في مثل الأعلام الشخصية واضح أن الإطلاق لن يكون إلا أحوالي. فإذا هذا مو من مقدمات البيان بعد الفراغ عن وجود الماهية، وقد اعترف بهذا رحمه الله في كلامه إذ ذكر في عبارته في نهاية بحثه في المقدمة الأولى: بل هذا الأمر يكون محققا لموضوع الإطلاق والتقييد. فهو مو مقدمة حقيقة، فلا ينبغي الإشكال عليه حينئذ معنويا كما ورد في كلمات صاحب المنطقة بعد أن صرح هو بأن هذه المقدمة ليست مقدمة بل هي عرش الإطلاق والتقييد، مو شرط في حصول الإطلاق، وهذا واضح لا يحتاج إلى إطالة. نعم، المتحصل من كلام المحقق النائيني مطلب واحد جديد، وهو شرطه في حصول الإطلاق عدم وجود القرينة المنفصلة. وقد اشترك مع المحقق الخراساني رضوان الله عليه في أنه إذا تمت المقدمات حصل الإطلاق، وأن الإطلاق ظهور حالي سياقي وليس ظهورا لفظيا. وقبل الدخول إلى بحث هذه المقدمات في جهات، لا بد من التعرض لإشكال ورد في بعض الكلمات. وخلاصته أنكم ذكرتم في اعتبارات الماهية أنها موضوعة للطبيعة المهمة التي هي لا بشرط القسم أو المقسم أو شيء ثالث غيرهما على البحث المتقدم. فهي في حد نفسها سواء أريد منها الماهية مع عدم لحاظ القيد، أي قيد كان حتى الإطلاق، كما اخترنا واختار جماعة منهم الشهيد الصدر رضوان الله عليهم، أو الماهية مع لحاظ عدم القيد كما اختار السيد الخوي، وتبنى على الأساس ماذا؟ أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا تقابل الضدين، بينما نحن قلنا ثبوتا تقابل نقيضا. جيد، يقال سواء قلنا بهذا أو بذاك، بأن الإطلاق قد تقييد يحتاج تحصله إلى إفادة ما يدل عليه، يعني كما أن التقييد يحتاج إلى القرينة كذلك الإطلاق يحتاج إلى القرينة. أما على قولنا فلأن الماهية مهملة تنقسم إلى المطلقة والمقيدة، وأما على قول السيد الخوي فكذلك بطريق أولى، لأن المطلق أمر وجودي، فكيف تقولون بأنه يكفي في استفادة الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان من دون إقامة قرينة؟ فإن المتكلم وإن كان في مقام البيان فإنه لم يفد بكلامه أكثر من ما وضع له اللفظ، وهو الماهية المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد. هذا الإشكال يحتاج إلى جواب تارة على مبنانا وأخرى على مبنى السيد الخوئي رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.